بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة الأولى من قواعد نصوص الأسماء والصفات أو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ما هي القاعدة الأولى؟ يعني الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات التي لا مجال للرأي فيها. طيب هذه القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها من غير تحريف، من غير تحريف. والتحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. والأصل أصل التحريف من صفات اليهود، قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهناك من هذه الأمة من تشبه بهم في هذا الجانب، فحرفوا نصوص القرآن والسنة في كثير من الأبواب، لا سيما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. والتحريف أنواع، منه ما يكون تحريفا للمعنى ومنه ما يكون تحريفا لللفظ. التحريف للمعنى يعني لا يحرف اللفظ ولكن يجعل اللفظ كما هو ويحرف معناه. على سبيل المثال قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، حرفوا معنى اليدين إلى النعمة، مع أنهم أبقوا لفظ اليدين ما حرفوا، هذا يقال له تحريف معنوي. والتحريف اللفظي هو الذي يغلب عليه هذا الاسم. والتحريف اللفظي أيضا يقسمه العلماء إلى أقسام، منه ما يكون تحريف في الشكلات، ومنه ما يكون تحريف في زيادة حرف، ومنه ما يكون تحريف في زيادة كلمة، كله تحريف لللفظ. وتحريف اللفظ يلزم منه تحريف المعنى، لأن اللفظ إذا تحرف تحرف إيش؟ المعنى. التحريف الذي يكون في الشكلات يمثلون له بقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فالمعطلة نفاة صفة الكلام يحرفون الآية إلى وكلم الله، يجعلون لفظ الجلالة مفتوح على أنه يعني منصوب على أنه مفعول به، ويكون المتكلم هو موسى. كلم الله موسى تكليما، سيكون المتكلم موسى والمستمع هو الله سبحانه وتعالى أي المكلم. والآية: وكلم الله موسى، فالله عز وجل هو المتكلم. فهم حرفوها وكلم الله يعني بشكله، بدل ما تكون علامة رفع على أنه فاعل صارت علامة نصب على أنه مفعول به أي لفظ الجلالة. هذا التحريف. وذكر أن رجلا من المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: أريد أن تقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى، تقرأها وكلم الله موسى تكلمة، جعل المتكلم موسى. فقال له: رأيت إن قرأتها هكذا فكيف تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية صريحة ما تحتمل التحريف، وكلمه ربه، هذا تحريف من حيث الشكلات. وأيضا قد يكون التحريف بزيادة حرف، بزيادة حرف يمثل الله بقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. نفاة صفة العلو والاستواء يقولون استوى بمعنى استولى، زادوا حرف، الله عز وجل قال استوى وهم يقولون ايش؟ استولى. جعلوا معنى الاستواء للاستيلاء، وهو بعيد من هذا المعنى، وهو بعيد من هذا المعنى. الشاهد من ذلك أن هذا تحريف للنص القرآني. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع، وهم حرفوا هذا النص. وقد يكون التحريف زيادة كلمة، زيادة كلمة يمثل الله في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذه الآية إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، يجيء لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. هؤلاء يقولون يعني ماذا الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات؟ يقولون الذي جاء هو ملائكة الله عز وجل أو رحمته، وهكذا هل ينظرون لأتيهم الله قالوا تأتي ملائكته تأتي رحمته، جاء ربك قالوا جاءت ملائكة ربك. هذا كله تحريف. الله عز وجل يقول جاء ربك، وهم يقولون جاءت ملائكة ربك، إذن هذا تحريف زيادة كلمة، وهكذا. والتحريف كله مذموم، تشبه باليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال لا سيما نصوص الصفات التي أو حيث لا مجال للرأي فيها، حيث ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن أنزل الله القرآن بلسان عربي، فوجب أن يحمل على المعنى العربي، على المعنى اللغوي الذي تعرفه العرب من لغتها على ظاهره، على ظاهره، يعني ما يحرف النص إلى معنى آخر بعيد عن اللفظ. قال الله عز وجل بل يداهم مبسوطتان، نقول في هذه الآية إثبات يدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، ليست كيد المخلوق، وهكذا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغير ذلك من الآيات. الأصل حمل الآية على ظاهرها. ولذلك تجد المحققين من المفسرين إذا ذكر خلاف المفسرين في آية يعني يرجح حمل الآية على ظاهرها، في قول الله عز وجل في قصة داود عليه الصلاة والسلام لما اختصم إليه الأخوان، قال أحدهم إني قال إن هذا أخي له 99 نعجة. هناك من يقول بأن النعجة الزوجة، يقول النعجة الزوجة، وهذا القول غير صحيح لأنه خلاف ظاهر إيش النص. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعبر به بلفظ زوجة، لكنه أتى بلفظ نعجة يحمل على ظاهره. الشاهد أن الأصل حمل اللفظ على معناه الذي يظهر منه، ما ننتقل عنه إلى معنى آخر إلا إذا وجدت قرينة أو وجد دليل ينقلنا عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. أما إذا لم يوجد فنبقى على إيش؟ على ظاهر اللفظ، على ظاهر اللفظ. قال أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآيات التي فيها أن القرآن عربي تدل على أنه يحمل على مقتضى اللغة العربية حيث المعنى. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. يعني إذا وجد دليل ينقلنا من الظاهر ننتقل، والأصل بقى على الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى فعل ماض أو مضارع؟ ماض. والمراد بأمر الله ما هو؟ صيام الساعة. قال أهل التفسير أتى بمعنى سيأتي. طيب خرجوا باللفظ عن ظاهره أم لا؟ ظاهره فعل ماض أتى، وهم قالوا معناه سيأتي. طيب هل هناك دليل أو قرينة على هذا الكلام؟ قالوا نعم الدليل موجود، وهو قوله في الآية نفسها إيش؟ فلا تستعجلوا. قالوا هذا الدليل وهذه القرينة في نفس اللفظ تدل على أن معنى أتى سيأتي. فهنا خرجنا عن ظاهر اللفظ، اللفظ أتى، خرجنا عن ظاهره إلى سيأتي، لكن وجد إيش؟ دليل، وجدت قرينة لهذا الخروج. فإذا وجدت قرينة أو دليل للخروج عن الظاهر كان بها، وإلا فيبقى الشخص على ظاهر النصوص. وكذا أيضا يمثلون أيضا للقرينة المنفصلة، هذه الذي سمعتموه يقولون قرينة متصلة أي بنفس النص، قرينة منفصلة يمثلون لها بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر الآية أن الشخص يستعيذ بعد القراءة وقبل القراءة، الظاهر الآية بعد، لأنه قال فإذا قرأت القرآن إيش استعذ بالله، لكن هذا الظاهر غير المراد، وإنما المراد إذا أردت القراءة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قرينة منفصلة، وهي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ إيش قبل القراءة وبعدها قبل القراءة. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن قوله فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت إيش القراءة، يعني صرف اللفظ عن ظاهره ليوجد دليل، ليوجد دليل وقرينة. قال إلا أن يمنع منه دليل شرعي، وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، يعني الدليل العقلي على أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها. قال فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني لو كان المراد من هذه النصوص خلاف الظاهر، نصوص القرآن والسنة، لو كان المراد منها خلاف ظاهرها هذا يؤول إلى الاختلاف والحيرة ويؤول إلى الضلال، لأن كل واحد سيفهم بفهمه وكل واحد سيفسر على مراده ومزاجه. لكن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين فوجب أن نحمل معاني ما خاطبنا به على مقتضى اللغة العربية، وهذا فيه صيانة من الاختلاف و التفرق في معانيه وهكذا إلى هنا.